أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره، نكمل الكلام في بحوث العام والخاص. بحوث العموم والتخصيص، بحوث العام والتخصيص. وقلنا أو نشير هنا إلى أن الكلام يكون في فصلين، الفصل الأول في العام وهذا الذي انتهينا منه، وكان الكلام في الفصل الأول في العام كان في جهتين. الجهة الأولى كانت فيها نقاط، الجهة الأولى في نقاط أو فيها نقاط، والجهة الثانية أدوات العموم. انتهينا من الجهة الأولى والجهة الثانية، فانتهى الكلام في الفصل الأول وهو العام. إذن قلنا انتهى الكلام في الفصل الأول العام، وطبقنا العبارة الموجودة في الحلقات أيضا تبركا وللفائدة ولشمول الفائدة للجميع إن شاء الله. الآن ندخل في الفصل الثاني. الفصل الثاني هو التخصيص. إذن عندي الفصل الأول العام انتهينا منه، الآن الكلام في الفصل الثاني وهو التخصيص. وسيكون الكلام في الفصل الثاني في عدة جهات، منها سيكون الكلام في حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص، ومنها سيكون الكلام في حجية العام مع المخصص المجمل. إذن الكلام في الفصل الثاني التخصيص. الآن الجهة الأولى، الجهة الأولى حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص. حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص. إذن عندي عام وعندي مخصص، بعد أن يخصص العام، بعد أن يخصص الخاص العام، أو بعد أن يخصص العام خرجت أفراد بالمخصص أو بالتخصيص، فما تبقى من أفراد العام بعد خروج الأفراد التي خصصت، هل أن العام يكون حجة في تمام هذه الأفراد التي بقيت تحت العام بعد التخصيص؟ هذه هي الجهة الأولى. إذن الجهة الأولى حجية العام في تمام الباقي، حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص، أي حجية العام في تمام الأفراد الباقية بعد التخصيص. هل العام حجة في تمام الأفراد الباقية أو ليس بحجة؟ أنت في حجية العام، هذا معنى الجهة الأولى. إذن الجهة الأولى حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص. إذن في الجهة الأولى نقول يوجد تساؤلان، التساؤل الأول والتساؤل الثاني. السؤال الأول، السؤال الثاني. إذن نأتي إلى التساؤل الأول، إلى السؤال الأول. التساؤل الأول الذي يطرح وهو: ما هو وجه تقديم ظهور الخاص على ظهور العام؟ نحن قلنا عندي خاص، عندي عام وعندي خاص، تحصل عملية التخصيص بتقديم الخاص على العام، أي بتقديم ظهور الخاص على ظهور العام. إذن ما هو الوجه في تقديم الخاص على العام؟ ما هو الوجه في تقديم ظهور الخاص على ظهور العام؟ مع أن كل من الخاص والعام هو ظهور، والظهور حجة في نفسه، والظهور أي إذا كل منهم كان هو عبارة عن ظهور والظهور حجة، إذن كل منهما مشمول لدليل حجية الظهور. فإذا كان العام مشمولا لدليل حجية الظهور وكان الخاص مشمولا لدليل حجية الظهور، فكيف نقدم الخاص على العام؟ ما هو المبرر لتقديم الخاص على العام؟ ما هو وجه تقديم الخاص على العام أو وجه تقديم ظهور الخاص على ظهور العام، مع العلم أن هذا ظهور وهذا ظهور، أي هذا حجة وهذا حجة، هذا مشمول لدليل حجية وهذا مشمول لدليل حجية، فكيف نقدم الخاص على العام؟ هذا هو التساؤل الأول. إذن ما هو التساؤل الأول؟ قلنا ما هو وجه تقديم ظهور الخاص على ظهور العام، مع أن كلا منهما ظهور في نفسه مشمول لدليل حجية الظهور، كل منهم ظهور مشمول لدليل حجية الظهور. إذن التساؤل ما هو وجه تقديم ظهور الخاص على ظهور العام، مع أن كل منهما ظهور في نفسه مشمول لدليل حجية الظهور. نقول ومورد التساؤل ما هو، متى يأتي هذا التساؤل؟ نقول مورد التساؤل فيما إذا كان قد انعقدت الدلالة على العموم. يعني نقول إذا العام لم تنعقد الدلالة عليه، لم ينعقد ظهور العام، وقبل أن ينعقد ظهور العام وقبل أن يدل العام على مدلوله يأتي الخاص يتصرف بالعام قبل أن تتم الدلالة، فهنا لا يأتي هذا التساؤل. لكن متى يأتي التساؤل؟ العام يتم دلالة وظهورا ومدخولا، وبعد هذا يأتي الخاص، أو يأتي الخاص مستقلا عن العام، سواء كان طبعا الخاص متصلا أو منفصلا، فهنا يأتي التساؤل. إذن التساؤل لا يرد إلا في موارد أو في الموارد التي يكون العام قد تمت الدلالة فيه، تم ظهوره، انعقدت الدلالة في العام على العموم. بعد أن تنعقد الدلالة في العام على العموم يأتي المخصص، يأتي التساؤل هنا لماذا نقدم الخاص على العام. أما إذا لم تنعقد الدلالة على العموم فلا يأتي هذا التساؤل. إذن نقول ومورد التساؤل فيما إذا كان قد انعقدت الدلالة على العموم بأن استكمل العام مدخوله، وورد الخاص مستقلا عنه سواء كان الخاص متصلا بخطابه أم منفصلا عنه، هذا يأتي الكلام عنه. الخاص أو المخصص يكون متصلا أو منفصلا، سواء كان متصلا أو منفصلا، إذا كان مستقلا عن العام وكان العام قد انعقدت الدلالة فيه على العموم يأتي هذا التساؤل بأنه ما هو وجه تقديم ظهور الخاص على ظهور العام. إذن فالسؤال لا يرد في الموارد التي يكون التخصيص متصلا مطلقا. نقول عندما يكون التخصيص متصلا مطلقا لا يرد هذا السؤال أو هذا التساؤل، نقول لا ليس مطلقا، وإنما لاحظ في التخصيص المتصل بنحو انصب فيه العموم والاستيعاب على الخاص ابتداء بأن وجد الخاص أو وجد مدلول الدليل، وجد مدلول الدليل مخصصا حتى تتضح الصورة. نقول في المثال نوضح هذه، نقول كما إذا كان التخصيص واردا، لاحظ كما إذا كان التخصيص واردا كتقييد لمدخول الأداة، يعني أتى الدليل أو أتى التخصيص أو المخصص ورد لتقييد المدخول مباشرة، قيد المدخول. لاحظ إذن مدخول أداة العموم يقيد وبعد هذا تعمل فيه الأداة. كما إذا كان التخصيص واردا كتقييد لمدخول الأداة مثل أكرم كل العلماء العدول. لاحظ، أكرم كل العلماء، هذا العلماء مدخول الأداة. الأداة ما هي؟ أداة العموم. كل العلماء مدخول الأداة. لاحظ، المخصص هو العدول، فالعدول هذا المخصص، خصص العلماء، حصلت عملية التخصيص للعلماء، بعد هذا هذا المخصص أي العلماء العدول تدخل عليه الأداة، تعمل فيه الأداة، يكون مشمولا للأداة، يكون مدخولا للأداة. فمدخول الأداة في الحقيقة هو ليس العلماء، وإنما العلماء العدول، أي العلماء بعد أن خصص بالعدول، أي حصة من العلماء وهي العلماء العدول. قلنا مثل أكرم كل العلماء العدول، أو أكرم كل عالم عادل، هذا المثال. لاحظ، حصل فيه تخصيص وهو التقييد لمدخول الأداة، بعد هذا التقييد تنعقد الدلالة على العموم، أي تعمل الأداة، أي تدخل الأداة على المخصص، أي بعد أن تتم عملية التخصيص وبعد أن تتم عملية التقييد، فتدخل الأداة وتعمل الأداة في العلماء العدول، في هذه الحصة من العلماء وهي حصة العلماء العدول، أو في هذه الحصة من العالم وهي حصة العالم العادل، كما في مثال أكرم كل العلماء العدول أو أكرم كل عالم عادل. إذن نقول الجهة الأولى حجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص. يوجد تساؤلان، التساؤل الأول، ما هو وجه تقديم ظهور الخاص على ظهور العام، مع أن كل منهما ظهور في نفسه مشمول لدليل حجية الظهور؟ نقول ومورد التساؤل فيما إذا كان قد انعقدت الدلالة على العموم بأن استكمل العام مدخوله وورد الخاص مستقلا عنه، سواء كان الخاص متصلا بخطابه أم منفصلا عنه، المهم يأتي الخاص مستقلا. هنا يأتي مورد السؤال. إذن فالسؤال لا يرد في الموارد التي يكون التخصيص متصلا بنحو انصب فيه العموم والاستيعاب على الخاص ابتداء بأن وجد مخصصا، أي وجد المدخول مخصصا، كما في المثال وجد العلماء مخصصا، أي وجد العلماء العدول مباشرة، أو وجد العالم العادل مباشرة فتدخل الأداة فتعمل الأداة. فالسؤال لا يرد في الموارد التي يكون التخصيص متصلا بنحو انصب فيه العموم والاستيعاب على الخاص ابتداء بأن وجد مخصصا، كما إذا كان التخصيص واردا كتقييد لمدخول الأداة مثل أكرم كل العلماء العدول وأكرم كل عالم عادل. هذا هو التساؤل وهذا هو مورد التساؤل. ما هو الجواب؟ طبعا الجواب سيؤجل إلى بحوث قادمة إن شاء الله. إذن ما هو الجواب؟ نقول جوابه، الجواب على التساؤل يكون في بحوث تعارض الأدلة، حيث يبحث هناك عن نقطة تقديم الخاص على العام، فهل التقديم يكون بالورود أو الحكومة أو القرينية أو غيرها؟ هذا يأتي الكلام في بحوث تعارض الأدلة إن شاء الله. هذا التساؤل الأول، والجواب على التساؤل الأول قلنا يأتي لاحقا في بحوث لاحقة إن شاء الله إذا بقيت الحياة وبقينا نحن في هذه الحياة. التساؤل الثاني، هذا التساؤل الأول انتهى. التساؤل الثاني، نقول بعد تقديم الخاص على العام في الموارد التي أشرنا إليها في التساؤل الأول، قلنا نقول ما هو الدليل، ما هو الوجه، ما هي النكتة؟ يوجد نكتة في تقديم الخاص على العام، سواء كانت ورود أو حكومة أو قرينية أو نكتة أخرى. النتيجة أن الخاص يقدم على العام ونلتزم بالتخصيص. إذن يأتي التساؤل الثاني، نقول بعد تقديم الخاص على العام والالتزام بتخصيص العام، يأتي السؤال عن، إذن قلنا قدمنا الخاص، وصلنا إلى هذه النتيجة، قدمنا الخاص على العام، إذن حكم الخاص، هو الحكم النافذ. إذن عندي خاص، عندي أفراد للخاص، عندي حكم الخاص. إذن هذه الأفراد التي خرجت بالخاص صارت هي المشمولة، هي مشمولة في الحكم. قدمنا الخاص على العام، قدمنا حكم الخاص على حكم العام. إذن ماذا بقي؟ بقيت أفراد تحت العام لم تخرج في الخاص، لم يشملها حكم الخاص. الآن نقول هذه الأفراد التي بقيت تحت العام، التي لم تخرج بالمخصص، لم تخرج بالتخصيص، هل تكون مشمولة، تبقى مشمولة لحكم العام؟ هي غير مشمولة بحكم الخاص، لكن هل هي مشمولة بحكم العام أم ينتفي حتى حكم العام؟ حكم العام فيها ينتفي. إذن هي غير مشمولة لا لحكم الخاص، هذا الشيء واضح، وغير مشمولة لحكم العام. أي حجية العام بعد أن خرجت بعد بعض أفراد العام بالمخصص أو بالتخصيص فتسقط حجية العام في تمام الأفراد، حتى في الأفراد الباقية تسقط حجية العام. هل تسقط أو لا تسقط؟ هذا هو الكلام. إذن السؤال عن حجية العام في تمام الباقي، هل أن نسبة تمام الباقي إلى المعنى الحقيقي لللفظ كنسبة أي مرتبة أخرى من مراتب الباقي إلى المعنى الحقيقي لللفظ؟ هل أن، أو نقول حيث أن، حيث أن نسبة تمام الباقي، لماذا يأتي السؤال؟ يأتي السؤال هنا، نقول هل العام، قبل هذا نطرح، نقول بعد أن خرجت أفراد بالمخصص أو بالتخصيص، نقول باقي أفراد العام التي بقيت تحت العام، هل العام حجة فيها بكل الأفراد الباقية، ببعض الأفراد الباقية، أو هو ليس بحجة في جميع باقي الأفراد، في جميع الأفراد الباقية ليس بحجة فيها؟ لأنه ما هو المرجح، أن يكون حجة في تمام الأفراد الباقية أو في نصف الأفراد الباقية أو في بعض الأفراد الباقية؟ لا يوجد ترجيح من غير مرجح، إذن هو ليس بحجة. هنا يأتي السؤال، واضح المسألة؟ إذن السؤال عن حجية العام في تمام الباقي، حيث أن نسبة تمام الباقي إلى المعنى الحقيقي لللفظ، يعني عندي لو كان عدد الأفراد لنقول 100 فرد، خرج 20 بقي 80، فالثمانون نسبة 80 إلى كل الأفراد 100 إلى المعنى العام، إلى المعنى الحقيقي للعلماء، نسبة 80 هي كنسبة 70، كنسبة 60، كنسبة 10. فهل إذا قلنا بحجية الباقي مثلا، هل تمام الباقي، أي هل الثمانون هي كلها يكون العام حجة فيها، أو 70 أو 60 أو 10 وهكذا؟ وما هو المرجح لهذه المرتبة على المرتبة الأخرى؟ واضح المسألة؟ من هذا السؤال نقول نستشف أو نفهم بأنه يوجد كلام بحجية العام في تمام الباقي، فيأتي السؤال لماذا الحجية في تمام الباقي، لماذا في لا يكون في نصف الباقي أو في بعض الباقي؟ فكيف قلتم في تمام الباقي وليس في بعض الباقي؟ واضح المسألة؟ إذن هذا هو السؤال. إذن التساؤل الثاني، بعد تقديم الخاص على العام والالتزام بتخصيص العام، يأتي السؤال عن حجية العام في تمام الباقي، حيث أن نسبة تمام الباقي إلى المعنى الحقيقي لللفظ كنسبة أي مرتبة أخرى من مراتب الباقي إلى المعنى الحقيقي لللفظ، عفوا. إذن واضح المسألة؟ إذن نقول السؤال عن حجية العام في تمام الباقي، لماذا في تمام الباقي؟ حيث أن تمام الباقي إلى المعنى الحقيقي لللفظ كنسبة أي مرتبة أخرى، حتى نصف الباقي، ربع الباقي، خمس الباقي، كل هذه نفس النسبة إلى المعنى الحقيقي. فلماذا تقولون الحجية في تمام الباقي؟ حيث أن نسبة تمام الباقي إلى المعنى الحقيقي لللفظ كنسبة أي مرتبة أخرى من مراتب الباقي إلى المعنى الحقيقي لللفظ. فلماذا يلتزم، لاحظ هذا السؤال، فلماذا يلتزم بحجية العام بعد التخصيص في تمام الباقي؟ لماذا يلتزم بحجية العام في تمام الباقي؟ وضعنا بين قوسين بعد التخصيص. فلماذا يلتزم بحجية العام بين قوسين بعد التخصيص في تمام الباقي؟ هذا هو التساؤل. إذن نعيد، نقول التساؤل الثاني: بعد تقديم الخاص على العام والالتزام بتخصيص العام، يأتي السؤال عن حجية العام في تمام الباقي، حيث أن نسبة تمام الباقي إلى المعنى الحقيقي لللفظ كنسبة أي مرتبة أخرى من مراتب الباقي إلى المعنى الحقيقي لللفظ، فلماذا يلتزم بحجية العام بعد التخصيص في تمام الباقي؟ نقول: ونفس ما قلناه عن التساؤل الأول، يقال هنا ماذا يقال؟ نفس ما قلنا عن التساؤل الأول يقال هنا ماذا قلنا؟ قلنا أي نقول: فمورد التساؤل الثاني، يعني مورد التساؤل أين يكون؟ هناك قلنا أين مورد التساؤل؟ قلنا مورد التساؤل يكون في الموارد التي ينعقد أو تنعقد الدلالة على العام ويكون الخاص مستقلا. واضح المسألة؟ هنا أيضا نقول: فمورد التساؤل الثاني فيما إذا كانت قد انعقدت الدلالة على العموم بأن استكمل العام دخوله، بأن استكمل العام مدخوله وورد الخاص مستقلا عنه، سواء كان الخاص متصلا بخطابه أم منفصلا عنه، نفس المورد الذي ذكرناه في التساؤل الأول. إذن مورد التساؤل الثاني هو نفس مورد التساؤل الأول. إذن نقول في التساؤل الثاني ونفس ما قلنا عن التساؤل الأول، يقال هنا: فمورد التساؤل الثاني فيما إذا كانت قد انعقدت الدلالة على العموم بأن استكمل العام مدخوله وورد الخاص مستقلا عنه، سواء كان الخاص متصلا بخطابه أم منفصلا عنه. فالسؤال أيضا نفس ما قلنا هناك، فالسؤال لا يرد في الموارد التي يكون التخصيص متصلا بنحو انصب فيه العموم والاستيعاب على الخاص ابتداء بأن وجد مخصصا، كما إذا كان التخصيص واردا كتقييد لمدخول الأداة مثل أكرم كل العلماء العدول وأكرم كل عالم عادل. لا يأتي التساؤل الثاني هنا كما لا يأتي التساؤل الأول هنا. هذا السؤال وهذا مورد السؤال. إذن نأتي إلى جواب التساؤل الثاني. جوابه نقول: جوابه ولعلاج المشكلة والجواب على الاستفهام الثاني، فإنه يمكن أن تطرح عدة محاولات لعلاج ذلك مع الاحتفاظ بالتفصيل والنقاش والتعليق إلى بحوث أعلى إذا شاء الله تعالى. إذن سنطرح ما يناسب المقام في الجواب على التساؤل الثاني. إذن نقول: الجواب جوابه ولعلاج المشكلة والجواب على الاستفهام الثاني، فإنه يمكن أن تطرح عدة محاولات لعلاج ذلك مع الاحتفاظ بالتفصيل والنقاش والتعليق إلى بحوث أعلى إذا شاء الله سبحانه وتعالى. عندي معالجات، عندي المعالجة الأولى وعندي المعالجة الثانية وعندي المعالجة الثالثة. هذا ما يذكر بصورة رئيسية، وبعد هذا ندخل في تفصيل أكثر ونشير إلى ما هو الصحيح وما هو المختار إن شاء الله تعالى. إذن عندي معالجة أولى ومعالجة ثانية ومعالجة ثالثة. المعالجة الأولى: الكلامين، قلنا التساؤل ما هو الوجه، ما هو الوجه أو لماذا يلتزم بحجية العام بعد التخصيص في تمام الباقي. لماذا العام حجة في تمام الباقي دون باقي المراتب؟ الآن نريد أن نعالج هذه القضية، نريد أن نجيب على هذا التساؤل. إذا قلنا تذكر لعلاج المشكلة وجواب على الاستفهام تذكر عدة معالجات. المعالجة الأولى حجية العام في تمام الباقي تثبت بملاك أن التخصيص يكون من باب التخصص دائما. التخصيص يكون من باب التخصص دائما. ماذا نقصد هنا؟ نقصد يكون من باب العلماء العدول أو العالم العادل التي ذكرناها قبل قليل، قلنا هي ليست من مورد السؤال، والسؤال ليس لا يرد في هذه الموارد، موارد العالم العادل والعلماء العدول، أي موارد التخصيص المتصل بنحو ينصب فيه العموم والاستيعاب على الخاص ابتداء. فيقول صاحب المعالجة الأولى، يقول كل تخصيص متصل منفصل يرجع إلى هذا المورد، يرجع إلى هذه الحالة، أي يرجع إلى التخصيص المتصل بنحو ينصب فيه العموم والاستيعاب على الخاص ابتداء. فحاله حال العلماء العدول، حاله حال عالم عادل. فتدخل الأداة على المخصص ابتداء، تدخل الأداة على الحصة ابتداء. إذن هذا الكلام في المعالجة الأولى. المعالجة الأولى مضمون هذه المعالجة حجية العام في تمام الباقي تثبت بملاك أن التخصيص سواء كان متصل أو منفصل يرجع إلى التخصيص المتصل بنحو انصب فيه العموم والاستيعاب على الخاص ابتداء. إذن يقول حجية العام في تمام الباقي تثبت بملاك أن التخصيص يكون من باب التخصص دائما، فيكون كموارد ورود التخصيص على مدخول الأداة والتي لا يرد فيها التساؤل، التي لا يرد فيها لا التساؤل الأول ولا التساؤل الثاني التي أشرنا إليها قبل قليل. إذن يكون فيكون كموارد ورود التخصيص على مدخول الأداة والتي لا يرد فيها التساؤل. ويقرب هذا بوجوه. ماذا نقصد من هذا الكلام؟ ماذا يقصد بالمعالجة الأولى؟ يذكر هنا عدة تقريبات، تقريب أول وتقريب ثاني وتقريب ثالث. الكلام قلنا فيه تفصيلات كثيرة، لكن نحن نحاول أن نشير إلى نكات مفيدة في هذه المرحلة إن شاء الله. إذن كيف نقرب هذه المعالجة الأولى؟ يقول التقريب الأول أن أدوات العموم موضوعة للدلالة على استيعاب المدلول، أي مدلول؟ على استيعاب المدلول المتحصل ببركة إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، وليس لاحظ. إذن هذه أداة العموم يقول موضوع للدلالة على استيعاب المدلول المتحصل ببركة إجراء مقدمات الحكمة. يعني يقول أولا المرحلة الأولى، الخطوة الأولى تجري مقدمات الحكمة، فنعرف ماذا يراد من المدخول. بعد هذا تدخل أداة العموم، بعد هذا تعمل أداة العموم، بعد هذا تشتغل أداة العموم. إذن يقول في التقريب الأول، يقول إن أدوات العموم موضوعة للدلالة على استيعاب المدلول، أي مدلول؟ مطلق المدلول، يعني ما يدل عليه المدخول لفظا. يقول لا، المدلول المتحصل ببركة إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، وليس كل ما ينطبق عليه المدخول وضعا. بمعنى في المثال، يعني في مثال سواء كان متصل المخصص سواء كان متصل أو منفصلين، في مثال العالم العادل أو العلماء العدول، فيقول أن أداة العموم تدخل على، لاحظ، على العالم العادل أو على العلماء العدول، أي هذا المعنى العالم العادل أو العلماء العدول، هذه الحصة من العلماء تكون مستفادة ببركة إجراء مقدمات الحكمة، فنجري مقدمات الحكمة سواء كان الخاص متصلا أو منفصلا، نجري مقدمات الحكمة فنحصل على حصة من العلماء، وهي العلماء العدول، فالأداة تدخل على العلماء العدول، على المخصص مباشرة، ابتداء تدخل على المخصص على هذه الحصة فينتهي الأمر. إذن يقول في التقريب الأول أن أدوات العموم موضوعة للدلالة على استيعاب المدلول المتعصل ببركة إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. إذن أن أدوات العموم، هذا التقريب الأول، المعالجة الأولى قلنا فيها تقريبات، تقريب أول وثاني وثالث، هذا التقريب الأول للمعالجة الأولى. يقول يقصد من المعالجة الأولى أو في المعالجة الأولى أن أدوات العموم موضوعة للدلالة على استيعاب المدلول المتحصل ببركة إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، وليس كل ما ينطبق عليه المدخول وضعا، أي أن أداة العموم ليست موضوعة للدلالة على استيعاب كل ما ينطبق عليه المدخول وضعا، لا، وإنما هي موضوعة للدلالة على استيعاب المدلول المتحصل ببركة إجراء مقدمات الحكمة على المدخول. إذن نعيد التقريب الأول، إن أدوات العموم موضوعة للدلالة على استيعاب المدلول المتحصل ببركة إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، وليس كل ما ينطبق عليه المدخول وضعا. وهذا يعني أن مقدمات الحكمة تعتبر قيدا في مدلول الأداة، لاحظ، وهذا يعني أن مقدمات الحكمة تعتبر قيدا في مدلول الأداة، لاحظ كيف قيدا تعتبر قيدا، لاحظ، قال الأداة موضوعة للدلالة، لاحظ، للدلالة على أي شيء، للدلالة، لاحظ، أداة العموم موضوعة للدلالة على استيعاب، ليس مدلول، ليس المدلول، ليس المعنى، ليس المعنى الحقيقي، ليس المعنى الذي يدل عليه اللفظ، ليس المعنى الذي يدل عليه اللفظ وضعا، لا، وإنما لاحظ على استيعاب المدلول، أي مدلول المتحصل ببركة إجراء مقدمات الحكمة. إذن فمقدمات الحكمة أو إجراء مقدمات الحكمة أخذ قيدين في مدلول الأداة، في مدلول أداة العموم، ليس في مدلول المدخول، وإنما في مدلول الأداة، في مدلول أداة العموم، في معنى أداة العموم. وهذا يعني أن مقدمات الحكمة تعتبر قيدا في مدلول الأداة، ولكي تتم المعالجة فلا بد أن نضم إلى ما ذكرناه أن يكون المبنى على أن من مقدمات الحكمة، لاحظ، نحن قلنا قبل قليل سواء كان القيد متصلا أو منفصلا، لكن متى يحصل هذا؟ عندما نقول أو متى تجري مقدمات الحكمة حتى في المخصص المنفصل، فعلينا أن نضيف شيء، شرطا آخر أو قيدا آخر أو إشارة أخرى، ما هو؟ نقول ولكي تتم المعالجة فلا بد أن نضم قيدا آخر أو شرطا آخر أو إشارة ونكتة أخرى، ولكي تتم المعالجة فلا بد أن نضم إلى ما ذكرناه أن يكون المبنى على أن من مقدمات الحكمة مقدمة عدم بيان القيد مطلقا. ماذا نقصد بعدم بيان القيد مطلقا؟ أي عدم بيان القيد سواء كان متصلا أو منفصلا. إذن ولكي تتم المعالجة فلا بد أن نضم إلى ما ذكرناه أن يكون المبنى على أن من مقدمات الحكمة مقدمة، ما هي المقدمة؟ نضيف إلى مقدمة الحكمة هذه المقدمة، أو من مقدمات الحكمة هذه، يعني مقدمات الحكمة أشرنا سابقا، هل هي عبارة عن مقدمتين أو عبارة عن مقدمة واحدة، أو عبارة عن مقدمتين ترجع إلى مقدمة واحدة، أو عبارة عن ثلاث مقدمات، والكلام قلنا أيضا فيه كثير من التفريعات في مقدمات الحكمة، وأشرنا إلى بعض ما يفيد في المقام سابقا. إذن الآن هذا التقريب الأول يكون مبنيا على أن تكون من ضمن مقدمات الحكمة. ما هي هذه المقدمة؟ مقدمة عدم بيان القيد مطلقا، أي سواء كان القيد متصلا أم منفصلا. وهذا هو مبنى مدرسة المحقق النائيني، هذا هو مبنى مدرسة المحقق النائيني في باب الإطلاق. مدرسة المحقق النائيني تبني على أن من مقدمات الحكمة مقدمة عدم بيان القيد مطلقا، أي سواء كان عدم بيان القيد مطلقا، مطلقا ماذا نقصد هنا؟ أي سواء كان القيد متصلا أو منفصلا. هذا هو التقريب الأول. إذن التقريب الأول أن أدوات العموم موضوع على الدلالة على استيعاب المدلول المتحصل ببركة إجراء مقدمات الحكمة في المدخول، وليس كل ما ينطبق عليه المدخول وضعا. وهذا يعني أن مقدمات الحكمة تعتبر قيدا في مدلول الأداة، ولكي تتم المعالجة فلا بد أن نضم إلى ما ذكرناه. ماذا نضم إلى ما ذكرناه؟ نضم أن يكون المبنى على أن من مقدمات الحكمة مقدمة عدم بيان القيد مطلقا، أي سواء كان القيد متصلا أم منفصلا. وهذا بين قوسين وضعت أن هذه العبارة، وهذا هو مبنى مدرسة المحقق النائيني قدس سره في باب الإطلاق. هذا هو التقريب الأول. إذن لا ننسى الكلام في المعالجة الأولى. المعالجة الأولى قلنا حجية مفاد المعالجة الأولى حجية العام في تمام الباقي تثبت بملاك أن التخصيص يكون من باب التخصص دائما، فيكون كموارد ورود التخصيص على مدخول الأداة والتي لا يرد فيها التساؤل. وقلنا يقرب هذا أو تقرب هذه المعالجة بوجوه، منها التقريب الأول ذكرناه قبل قليل. قلنا بأن أدوات العموم موضوع على الدلالة على استيعاب المدلول المتحصل ببركة إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. التقريب الثاني أن أدوات العموم موضوعة لاستيعاب ما هو المراد الجدي من المدخول واقعا. لاحظ، هذا هو التقريب الثاني. إذن التقريب الأول أدوات العموم موضوعة للدلالة على استيعاب المدلول المتحصل ببركة إجراء مقدمات الحكمة. التقريب الثاني أن أدوات العموم موضوع الاستيعاب ما هو المراد الجدي من المدخول واقعا. وهنا لاحظ، عندما نقول ما هو استيعاب ما هو المراد الجدي أو ما هو المراد الجدي من المدخول واقعا، نقول هنا تكون مقدمات الحكمة لها مدخلية أو ليس لها مدخلية. لا مدخلية لها. إذن ماذا تكون؟ تكون مقدمات الحكمة هي عبارة عن أي شيء؟ عبارة عن كاشف، عبارة عن محدد للمراد الجدي الواقعي. فلا تكون مقدمات الحكمة قيدا في مدلول الأداة. يعني كأنه صاحب التقريب الثاني يريد أن يقول إذا كان الإشكال في قيدية مقدمات الحكمة في مدلول الأداة، فلنرفع هذا وندفع هذا الإشكال، نقول بأن أداة العموم موضوعة ليس موضوعة لاستيعاب ليس المراد المستفاد أو المدلول المستفاد أو المتحصل من مقدمات الحكمة، لا، وإنما نقول المراد الجدي، ومقدمات الحكمة نجريها للكشف عن المراد الجدي. إذن هذا هو التقريب الثاني. يقول التقريب الثاني إن أدوات العموم موضوعة لاستيعاب ما هو المراد الجدي من المدخول واقعا، وهنا تكون مقدمات الحكمة مجرد كاشفة ومحددة للمراد الجدي الواقعي، فلا تكون مقدمات الحكمة قيدا في مدلول الأداة. واضح هذا التقريب الأول والتقريب الثاني. إذن التقريب الأول أن أداة العموم موضوع على الدلالة على استيعاب المدلول المتحصل ببركة إجراء مقدمات الحكمة في المدخول. التقريب الثاني أن أدوات العموم موضوع على استيعاب ما هو المراد الجدي من المدخول واقعا. الرد يوجد رد على التقريب الأول ورد على التقريب الثاني، حصرنا الرد في رد واحد على التقريبين، نقول الرد على التقريبين الأول والثاني. مما يرد على التقريبين، لاحظ يوجد ردود لكن قلنا نقتصر هنا على هذا الرد. مما يرد على التقريبين السابقين الأول والثاني أنهما، لاحظ، مبنيان على مبنى باطل، مبنيان على مسلك باطل، مبنيان على أساس باطل. ما هو المبنى الباطل؟ ما هو المسلك الباطل؟ ما هو الأساس الباطل الذي بني عليه التقريب الأول والثاني؟ لاحظ، المسلك الباطل، المبنى الباطل، وهو كون العموم في طول جريان مقدمات الحكمة. لاحظ، في التقريب الأول قلنا الصورة واضحة، نجري مقدمات الحكمة فيتحصل عندي المدلول، مدلول المدخول، وبعد هذا نقول الأداة موضوعة لهذا المدخول، لهذا المدلول. إذن مقدمات الحكمة أخذت قيدا في مدلول أداة العموم. إذن نحدد، نشخص، نجري هذا القيد أو هذه القيدية أو نجري مقدمات الحكمة، وبعد هذا يتحصل عندي مدلول الأداة، وبعد مدلول الأداة تدخل أداة العموم. هذا في التقريب الأول. في التقريب الثاني ماذا عندي؟ عندي المراد الجدي من المدخول واقعا، فعلي أن أثبت المدلول، أثبت المدخول واقعا، علي أن أحرز المدخول واقعا، فعلي أن أجري، أن أجري مقدمات الحكمة حتى تكشف عن المدخول واقعا. فهنا أقول الأداة موضوعا لهذا المدخول واقعا. إذن لا تدل الأداة، أداة العموم، على مدلولها، على مدخولها إلا بعد جريان مقدمة حكمة للكشف عن المدخول واقعا، للكشف عن المراد الجدي من المدخول واقعا. إذن علي أن أجري مقدمات الحكمة لكي أثبت المراد الجدي حتى أقول أن هذه الأداة تستوعب المراد الجدي، أو هذه الأداة موضوعة لهذا المراد الجدي. إذن في التقريب الأول والتقريب الثاني علي أن أجري مقدمات الحكمة، وبعد هذا أستفيد أو يستفاد العموم، أي تكون، يكون العموم في طول مقدمات الحكمة، مقدمات الحكمة أولا وبعد هذا يأتي العموم. إذن نقول الرد على التقريبين الأول والثاني، مما يرد على التقريبين السابقين الأول والثاني أنهما مبنيان على مسلك باطل، وهو كون العموم في طول جريان مقدمات الحكمة، وهذا المسلك باطل. هذا التقريب الأول والتقريب الثاني في المعالجة الأولى. التقريب الثالث، التقريب الثالث أن أداة العموم موضوعة لاستيعاب، لاحظ التقريب الأول والتقريب الثاني، كان الإشكال إذن عندي والرد الرئيسي الذي ذكرناه قبل قليل هو أن العموم سيكون في طول مقدمات الحكمة وهذا المسلك باطل. إذن على صاحب التقريب الثالث أن يدفع هذا الإشكال، يلغي قضية مقدمات الحكمة، لا يكون العموم في طول مقدمات الحكمة. ماذا يفعل؟ يقول صاحب التقريب الثالث أن أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما ينطبق عليه المدخول. إذن كأنه يريد أن يقول موضوعة لاستيعاب ما يدل عليه المدخول وضعا، إذن ما لا أحتاج إلى مقدمات الحكمة. واضح المسألة؟ يعني بمعنى أنه يقول أن أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما ينطبق عليه المدخول وضعا، كأنه هكذا يقول، لكن يضيف إليه يقول عدا ما يستثنيه المتكلم ولو بدليل منفصل. إذن في التقريب الثالث يقول، التقريب الثالث أن أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما ينطبق عليه المدخول عدا ما يستثنيه المتكلم ولو بدليل منفصل، بمعنى أن الواضع قد استثنى عن الاستيعاب، أي استثنى عن الاستيعاب بين قوسين وضعت، أي استثنى عن مدلول أداة العموم، أو استثنى عن دلالة أداة العموم. ماذا استثنى عن هذه الدلالة؟ ماذا استثنى عن هذا المدلول؟ ماذا استثنى عن هذا الاستيعاب؟ استثنى ما يخرج عنه بالمخصص، بمعنى أن الواضع قد استثنى عن الاستيعاب أو عن مدلول أداة العموم أو عن دلالة أداة العموم. ماذا استثنى؟ استثنى ما يخرج عنه بالمخصص، بمعنى أن الواضع قد استثنى عن الاستيعاب بين قوسين مدلول أداة العموم فارزة دلالة أداة العموم، نغلق القوس انتهى الكلام بين قوسين، قد استثنى عن الاستيعاب ما يخرج عنه بالمخصص. هذا هو التقريب الثالث. الرد على التقريب الثالث، لاحظ كيف تسلسلنا في التقريبات وفي الأفكار، وانتخبنا ما يفيد للتدرج بهذا الطرح في المقام. قلنا الأول قال مقدمات الحكمة هي عبارة عن قيد، الثاني قال نلغي القيدية ولكن نقول المراد الجدي، وقلنا لابد من مقدمات الحكمة أيضا لكي نعرف ما هو المراد الجدي. بعد هذا كان الرد في أن العموم يكون في طول الإطلاق ومقدمات الحكمة، أتى التقريب الثالث قال نلغي هذه القضية، قضية متقدمات الحكمة، فنقول هذا أداة العموم موضوع الاستيعاب ما ينطبق عليه المدخول، ما يدل عليه المدخول وضعان، ما ينطبق عليه المدخول وضعان، لكن نستثني من هذا ويستثنى من هذا ما يستثنيه المتكلم ولو بدليل منفصل. هذا هو التقريب الثالث، قال إن أداة العموم موضوع الاستيعاب ما ينطبق عليه المدخول عدا ما يستثنيه المتكلم ولو بدليل منفصل، بمعنى أن الواضع قد استثنى عن الاستيعاب ما يخرج عنه بالمخصص. يرد على هذا التقريب الثالث، ما هو الرد على التقريب الثالث؟ نقول يرد على التقريب الثالث مما يرد، لاحظوا يوجد ردود، نقول مما يرد، نذكر هذا في المقام، نقول مما يرد على التقريب الثالث أنه لا يوجد من يقول ولا يوجد ما يدل على ما ذكر في التقريب من أن أدوات العموم قد وضعت لهذا المعنى الغريب. يعني لا يوجد من يقول بهذا القول أصلا إلا على نحو الفرض يطرح، أو من يقوله فعلا نقول لا يوجد إلا أنت القائل بهذا التقريب الثالث. هذا شيء. والشيء الآخر بأنه لو كان هذا التقريب أو هذا القول أو هذا التقريب لو كان ممكنا أو موجودا أو مطروحا أو مذكورا فيحتاج إلى دليل، يحتاج إلى مبرر، يحتاج إلى مسوغ، يحتاج إلى ما يدل عليه. إذن الرد على التقريب الثالث، نقول مما يرد على التقريب الثالث أنه لا يوجد من يقول ولا يوجد ما يدل، لا يوجد من يقول على ما ذكر في التقريب ولا يوجد ما يدل على ما ذكر في التقريب من أن أدوات العموم قد وضعت لهذا المعنى الغريب. إذن هذا هو الرد على التقريب الثالث، نقول مما يرد على التقريب الثالث أنه لا يوجد من يقول ولا يوجد ما يدل على ما ذكر في التقريب من أن أدوات العموم قد وضعت لهذا المعنى الغريب، أنها موضوعة لاستيعاب ما ينطبق عليه المدخول ما عدا ما يستثنيه المتكلم. إذن هذا المعنى الغريب أن أدوات العموم موضوعة لاستيعاب ما ينطبق عليه المدخول عدا ما يستثنيه المتكلم ولو بدليل منفصل، لا يوجد من يقول به ولا يوجد دليل على هذا المعنى، ولا يوجد دليل على أن أداة العموم موضوعة لهذا المعنى. هذه المعالجة الأولى. لا ننسى الكلام، ما هو الكلام؟ الكلام في الاستفهام الثاني، في أنه لماذا العام حجة في تمام الباقي؟ السؤال عن حجية العام في تمام الباقي. لماذا يلتزم بحجية العام في تمام الباقي بعد التخصيص؟ لماذا يلتزم بحجية العام في تمام الباقي؟ لماذا العام حجة في تمام الباقي؟ قلنا للجواب طرحت عدة معالجات. المعالجة الأولى قلنا حجية العام في تمام الباقي تثبت بملاك ما هو؟ أن التخصيص كل تخصيص هو عبارة عن تخصص، كل تخصيص عبارة عن تخصص، كل تخصيص يرجع إلى تخصص. كيف قربوا هذا بأن التخصيص يرجع إلى التخصص؟ عندي تقريب أول وعندي تقريب ثاني وعندي تقريب ثالث، رددنا التقريب الأول والثاني والثالث. انتهى الكلام في المعالجة الأولى. نأتي إلى المعالجة الثانية. ما هي المعالجة الثانية؟ المعالجة الثانية نريد أن نجيب على التساؤل، لماذا العام حجة في تمام الباقي؟ لماذا نلتزم بحجية العام في تمام الباقي؟ معالجة أولى صارت المعالجة الأولى عندي لحد هذا الكلام غير تامة. نأتي إلى معالجة ثانية وهي لصاحب الكفاية، لصاحب الكفاية قدس سره. يقول صاحب الكفاية، نذكر هذه المعالجة الثانية، نشير إليها ونكمل إن شاء الله في الدرس قادم إن شاء الله وإذا بقيت الحياة وبقينا. يقول إن الكلام يحتوي على ثلاث دلالات، الكلام يحتوي على ثلاث دلالات، الأولى والثانية والثالثة. الدلالة الأولى الدلالة التصورية، وهي دلالة اللفظ على المعنى. والدلالة الثانية الدلالة التصديقية الأولى. والدلالة الثالثة هي الدلالة التصديقية الثانية. إذن المعالجة الثانية لصاحب الكفاية يقول إن الكلام يحتوي على ثلاث دلالات. الدلالة الأولى هي الدلالة التصورية، وهي دلالة اللفظ على المعنى، أو هي الدلالة التصورية لللفظ على المعنى. وهذه كما يعني نعلم سابقا بأنها هذه الدلالة محفوظة حتى في موارد صدور اللفظ من غير القاصد وغير ذي شعور، كالحجر مثلا إذا صدر منه صوت أو لفظ، أو صدر منه صوت يدل على لفظ أو يشبه الألفاظ، فتتحقق الدلالة التصورية. وملاك هذه الدلالة هو الوضع والعلق الحاصل بين اللفظ ومعناه، وهذه الدلالة لا تنثلم، لا تنهدم في موارد التخصيص. حتى في موارد التخصيص تبقى هذه الدلالة موجودة وثابتة ومتحققة، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا. الدلالة الوضعية، الدلالة التصورية، دلالة اللفظ على المعنى تكون محفوظة. الثانية هي الدلالة التصديقية الأولى، وهي الدلالة التصديقية الاستعمالية، وهي الدلالة على المراد الاستعمالي في مرحلة المراد الاستعمالي. وهذه الدلالة محفوظة حتى في موارد صدور الكلام مع الهزل وعدم الجد. لاحظ الدلالة الأولى حتى من الحجر. الدلالة الثانية استعمالية، إذن تحتاج إلى مستعمل. الحجر لا نتوقع فيه الاستعمال، يعني ضمن ما نطرح من كلام الآن ليس في القضايا المعنوية والباطنية والتأويلات، الآن نتحدث عن القضايا لنقول الظاهرية والكلام العام والمعروف والمفهوم عند العرف، بأن الكلام في الدلالة التصديقية الأولى الدلالة التصديقية الاستعمالية. عندي الكلام في المراد الاستعمالي في مرحلة المراد الاستعمالي، إذن عندي مستعمل. إذن الآن المستعمل للكلام مرة يكون هازلا، مرة يكون في حالة تقية، مرة يكون في غير جد في غير الجد، ومرة يكون جادا. إذن دلالة تصديقية أولى دلالة تصديقية استعمالية، وهي دلالة على المراد الاستعمالي في مرحلة المراد الاستعمالي، وهي دلالة محفوظة حتى في موارد صدور الكلام مع الهزل وعدم الجد. والدلالة التصديقية الثانية هي الدلالة التصديقية الجدية، وهي الدلالة على المراد الجدي في مرحلة المراد الجدي. هذه الدلالة الثالثة في المقام التي ذكرها المحقق صاحب الكفاية في المعالجة الثانية. إذن عندي دلالة أولى هي الدلالة التصويرية أو التصورية، الدلالة الثانية الدلالة التصديقية الأولى أو الدلالة التصديقية الاستعمالية، الدلالة الثالثة هي الدلالة التصديقية الثانية أو الدلالة التصديقية الجدية. يأتي التفصيل إن شاء الله في المعالجة الثانية. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.